الأخبار التي كانت ترد من مصادر عسكرية يعني للأمانة كانت متضاربة، هي أخبار غير صحيحة، الجيش ما زال صامداً، الجيش ما زال متمسكاً، لم تحدث أي خروقات، لم تحدث أي انسحابات خاصة على جبهة حمص. لا أريد أي مظهر عسكري على شاشة التلفزيون العربي السوري.
لا أريد أي مظهر عسكري.
أي مظهر عسكري على شاشة التلفزيون العربي السوري، لا للجيش ولا لغيره.
هذا قرارك من تلقاء نفسك؟
من تلقاء نفسي، كأنه المعارضة سيطرت على القناة أو القنوات الإعلام السوري، لأنها باتت تبث أو اختفى خبر الجيش عن والعمليات العسكرية عن شاشة التلفزيون العربي السوري. قرار لم يعد أو لم تعد الدولة أو النظام يمسك بزمام الأمور. بات هناك لدي شعور كبير أو شبه يقين بأن هناك محاولة انقلاب باتت وشيكة، والعسكر عم يكب ثيابه ويغير ثيابه لباس مدني. يعني أغلب البيانات العسكرية كانت تبعت جاهزة، ترسل جاهزة، حتى لا وزير الإعلام يناقش فيها. كان هناك شبه احتكار أو منع للمراسل الصحفي من الاقتراب من الجيش أو من الدخول مع الجيش. صار الإعلام ملطشي، بدل ما يكون هو السلطة وهو الفاعل وهو المؤثر. أنا سبحان الله لا أحب الإيرانيين.
حبيب سلمان لا يحب الإيرانيين.
أنا هيك طبيعتي، رمي محصنات يعني تستحق الجلد وتستحق العقاب. يدعمون هذا المصطلح أيضا باعترافات مع نساء أنه مارسنا جهاد النكاح، يعني حتى في مذيعات تهموا بذلك. كردة فعل حتى ضميت قنوات التلفزيون على قناة الميادين. فأنت تصور أنه إعلامك الوطني أنت أنه مثلا فضل عليه لأنه هاي المنطقة كانت مسيطرة عليها من قبل الميليشيات.
السادسة وثمانية عشرة دقيقة بتوقيت دمشق، سوريا من دون بشار الأسد، ليلة الهروب. ضيف الحلقة حبيب سلمان، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، هذه الهيئة التي كانت ترافق ليلة الهروب بالأخبار التي كان يسمعها المشاهد في سوريا وخارج سوريا. أستاذ حبيب سلمان مرحبا بك.
مرحبا بك أستاذ حسين، أهلا وسهلا فيكم في دمشق، عاصمة الثقافة وعاصمة العروبة أيضا.
أهلا وسهلا بك أستاذ حبيب. ليلة الهروب، هروب بشار الأسد، وصف هذه الليلة، ما الذي حدث فيها؟
خليني أحكي أنه ليلة مثل ما سميتها ليلة الهروب أو ليلة انهيار النظام أو سقوط النظام اللي كان موجود، فينا نعتبرها هي حصيلة متوقعة أو نتيجة متوقعة لسنوات من حرب عبثية يعني دامت حوالي 14 عاما في سوريا. في الحقيقة يعني إذا وصلنا إلى ليلة الهروب كما أسميتها، أعتقد تشبه الحلقة الأخيرة من المسلسلات الرمضانية، يعني تعيش أنت أحداث خلال 14 عاما، في الحلقة الأخيرة تتلخص هذه وتتسارع هذه الأحداث وصولا إلى النتيجة الحتمية. في هذه الليلة يعني كان هناك أكثر من حدث، كان هناك أحداث عسكرية، أحداث سياسية، سبقها أيضا يعني دخول وانهيار سريع في المدن الكبرى من حلب وصولا إلى حماة على تخوم حمص. كان هناك يومين أو ثلاثة أيام كان هنا بدأت التحليلات بأنه يعني نضجت مرحلة الوصول إلى ضرورة الحل السياسي في سوريا، وقد كتبنا ذلك أيضا على صفحاتنا بعد هذا الانهيار السريع الذي يشبه الاستلام والتسليم. وصلنا إلى نتيجة سبق أو رافق ذلك عند حمص، اجتماع ثلاثي في بغداد بين وزراء خارجية سوريا وإيران والعراق، كان أيضا نتيجته إذا تابعنا البيان الختامي تأكيدا على الحل السياسي وضرورة الجهود العربية في إنضاج هذا الحل تطبيقا للقرار 2254. ثم تلا ذلك اجتماع في الدوحة، يعني هذا الاجتماع كان هو الاجتماع الأخير في الجهود العربية. خلال هذا الاجتماع كانت سوريا للأمانة كنا نترقب في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نتائج وبيان هذا.
ما هي الأخبار التي كانت ترد إليكم أستاذ حبيب؟
يعني في هذا
وتضيعونها للمشاهد السوري
في هذه الفترة، يعني كانت هناك أخبار إذا تابعت تلك الفترة كان هناك خروج الجيش من درعا، كان هناك خبر عسكري، مصادر عسكرية تتتالى حول إعادة انتشار. كان يمكن أول بيان عسكري خلال هذه الفترة طلع بالصوت والصورة من الإدارة السياسية بأن الجيش أعاد انتشاره خارج المحافظات حقنا للدماء حفاظا على العاصمة لتشكيل دروع حول العاصمة دمشق لمنع سقوط هذه العاصمة. كل ذلك كان يشير أو يوشي بأن مرحلة الحل السياسي وضعت على النار بشكل متسارع. بالتالي جاء في ذلك الوقت اجتماع الدوحة، كان عبارة عن اجتماع، الصيغة الأولى كانت وزراء أستنا، صيغة أستنا،
نعم،
التركي والروسي والإيراني، إضافة للقطري الذي كان مكانا للاستضافة وليس مشاركا،
نعم،
لكن الوزراء الثلاثة التقوا مع أمير قطر، مع وزير خارجية قطر. في تلك الفترة يعني للأمانة تناقشت مع وزير الإعلام يعني ماذا تنتظر الخارجية السورية بعد خروج بيان الدوحة،
نعم،
لماذا لا يوجد هناك رد استجابة لما صدر عن هذه الدول؟
ماذا قال لك؟
قال لي للأمانة هناك أخذ ورد بين الخارجية. للأمانة كان هناك الاجتماع الثلاثي كان مقررا بصيغة أستنا، لكن بعد أن راسلوا الخارجية السورية طلبت أن ينضم إلى هذا الاجتماع وزراء خارجية خمس دول عربية. بالتالي كان إذا انتبهت البيان الذي خرج كان هو عبارة عن ثمان دول.
طيب خلال هذه الفترة أستاذ حبيب يعني كيف كانت تسير الأمور إعلاميا؟ أنت مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، طريقة نقل الخبر، طريقة متابعة الأحداث، الناس كذلك تريد أن تعرف، هل كانت هناك توجيهات تأتي إليكم باعتبار أن الصورة شيء والواقع شيء آخر؟ كيف كنتم تتعاملون؟
هلا في الجانب العسكري كما تعلم يعني هناك بيئة للجيش والقوات المسلحة مسؤولة عنها أو تشبه وزارة الإعلام هي الإدارة السياسية. بالتالي كان أي خبر عسكري يعني من باب الإعلامي كما تعلم يحترم بيئات عمل كل مؤسسة أو كل جهة، بالتالي كانت هي مصدر الخبر. بالتالي الأخبار التي كانت ترد من مصادر عسكرية يعني للأمانة كانت متضاربة، يعني حتى وزارة الإعلام الذي كان يجب هي أن توضح لما تنقله وسائل الإعلام كان يرد عليها الإدارة السياسية. إذا تابعت المصادر أنه ما تناقلته بعض منصات بعض الوسائل هي أخبار غير صحيحة، الجيش ما زال صامدا، الجيش ما زال متمسكا، لم تحدث أي خروقات، لم تحدث أي انسحابات خاصة على جبهة حمص. يعني في موضوع حوالي الساعة التاسعة حتى اعترفت الإدارة السياسية بأن هناك خرق ما حصل على جبهة حمص من عن طريق ريف حماة.
هذا قراءة الإدارة السياسية، كيف كان يقرأ على الأرض حبيب سلمان الموضوع من وجهة نظره وهو الصحفي الذي تمرس في هذه المهنة يعني.
هلا
والآن صاحب مسؤولية أنت باعتبار أي توجيه منك كمدير عام سينسحب على المراسلين على الأرض وعلى المذيعين وعلى غرفة التحرير.
تماما أستاذ حسين، يعني كما قلت لك الواقع كان شيء وما يردنا من الإدارة السياسية شيء آخر. في هذه المرحلة إذا تابعت يعني حتى المراسلين الحربيين لم يدخلوا مع الجيش ولم يكن لهم أي وجود مع الجيش، بالتالي كان هناك احتكار أو شبه حصار للمعلومة من خلال الإدارة السياسية التي هي تتحكم بالخبر العسكري. أيضا إذا تابعت المواطنين السوريين باتوا يتساءلون أين الإعلام الرسمي في ظل توسع حضور منصات التي ترافق الفصائل والجماعات التي تدخل إلى المدن وتواجه الجيش. بالتالي كان الإعلام يعني ما بدي أقول منحسر أو غائب، كان يعني مغيبا بفعل احتكار الخبر، بفعل منع المراسل من نقل ما يجري باعتبار أن هناك حرصا على
باعتبار أن
المراسل وأيضا حرصا على العملية أو سرية العملية.
طيب.
ولكن ما كان يجري على الأرض كان واضح أن هناك يعني انهيار سريع أو بل متسارع أيضا.
هل تواصلت أستاذ حبيب في ليلة الهروب مع القصر الجمهوري مع جهات أمنية باعتبار أن الإدارة السياسية كما قلت أن أيضا تضع من نفسها المرافقة الجيش وكأنها وزارة إعلام وكأنها هيئة عامة للإذاعة والتلفزيون؟
صحيح.
بينما يفرق الحديث يعني لو ترك الأمر لحبيب سلمان لكانت الأمور من الممكن أن تكون بمعطى مختلف. تواصلت مع القصر الجمهوري طلبت منهم الإذن بأن تكون صريح مع السوريين مثلا في 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 الهيئة، تريد أن تنقل الخبر على أرض الواقع بشكل صحيح مثلا؟
حتى يكون أنا معك صريح أستاذ حسين، بعد صدور بيان الدوحة، وكما قلت لك أنا منذ السادس من الشهر بعد البيان الاجتماع الثلاثي في العراق أيقنت أن الحل سياسي، بالتالي ما كان يجري اعتبرناه نوع من الاتفاق بين حتى يقنع أو حتى يقتنع الشعب السوري بأنه لا مفر من الجلوس مع المعارضة، يجب أن تسيطر هذه المعارضة على مساحات معينة من الأرض. بعد صدور بيان الدوحة حاولت التواصل، وكما قلت لك سألت وزير الإعلام لماذا لم ترد الخارجية، فجمعت القصر الجمهوري أنبأوا بأن الرئيس الأسد يعد لي خطاب سيوجه إلى الشعب السوري غدا صباحا، ومن خلال باعتبار التقنيين الذين يعملون في القصر الجمهوري أغلبهم من الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون تواصلت معهم، أكدوا لي المعلومة بأن هناك تم اتفاق مع الشركة وقد جهزت الأمور التقنية واللوجستية لتسجيل كلمة سيخرج بها الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الشعب السوري، تتضمن نقاطا لها علاقة بالحل السياسي وأيضا للمرحلة القادمة.
هذا أخبرت به من وزير الإعلام؟
لا، لم أخبر به من وزير الإعلام، كان لدي كما قلت لك معلومات من زملاء فنيين.
زملاء فني.
حتى المكتب الصحفي في القصر الجمهوري بعد البيان، يعني آخر رسالة يعني ما زالت على هاتفي أرسلتها على التليجرام، يجب أن يكون لدينا أدنى معلومة.
لماذا التليجرام؟ لأنه روسي غير؟
لا أعتقد لأنه أكثر روسي أمنا. بالعكس، هو تم اختراقه قبل فترة معينة حتى بوزارة الإعلام، بوزارة الدفاع وبهواتف ضباط أمن، و يعني حصلت مشكلة في تلك الأيام وبات ينتشر أو يعطى أوامر من خلاله. طيب. وكما تعلم يعني في الفترة الأخيرة أيضا حظر بعض وسائل الإعلام الروسية نفسه يعني في موضوع التقنيات، كما نعلم هناك سيطرة غربية كاملة ولا توجد أسرار. لكن حتى الآن الرسالة التي قلت لك أرسلتها يجب أن يكون لدينا معلومة، أي معلومة كحد أدنى، فلم تصل حتى الآن هذه الرسالة، يعني ما زالت شخطة واحدة كما يقولون.
لمن أرسلتها زوت حبيب؟
إلى رئيس المسؤول عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري.
طيب.
طبعا حتى يعني تعرفني أنه أنا بتصرف وبتحمل مسؤولية.
نعم.
في هذه اللحظة بعد بيان الدوحة مباشرة بحوالي نصف ساعة وجهت أوردر إلى القنوات التلفزيونية السورية والإخبارية وجميع القنوات، لا أريد أي مظهر عسكري على شاشة التلفزيون العربي السوري.
لا أريد أي مظهر عسكري.
أي مظهر عسكري على شاشة التلفزيون العربي السوري، لا للجيش ولا لغيره.
هذا قرارك من تلقاء نفسك؟
من تلقاء نفسي. يرجى الاكتفاء بأغاني وطنية جامعة، بأفلام وثائقية عن سوريا كاملة، لأنه فقدت الاتصال مع أي شخص صاحب قرار، يجب أن تتصرف من خلال موقعك وانتمائك الوطني. في هذه اللحظات باتت الشاشة السورية، يعني حتى بعض المنصات المواطنين السوريين إذا عدت يعني بات من يقول هناك أنه كأنه المعارضة سيطرت على القناة أو القنوات الإعلام السوري، لأنها باتت تبس أو اختفى خبر الجيش عن والعمليات العسكرية عن شاشة التلفزيون العربي السوري.
هذا القرار أستاذ حبيب لم يتدخل فيه أحد، قرار بث أغاني وطنية على التلفزيون السوري، لا الروس ولا غيرهم.
طبعا هذا القرار كما قلت لك أستاذ حسين يعني هو نبع من إيماني، وأيضا من حالي ردة فعل على يعني أعرف الواقع، ويجب أن يكون القرار قرار وطني، يعني آخر شيء سوريا هي لكل السوريين.
تذكر أي ساعة تقريبا هذا الموضوع؟
أعتقد حوالي الساعة تقريبا الثانية عشر أو الثانية عشر ونصف، يعني بعد أحداث، بعد نهاية أحداث اليوم تقريبا، يعني بعد الأحداث يعني قلت لهم أن النشر القادم هي واحدة ونصف، ما بدي أي خبر عسكري، ما بدي أي مصدر عسكري، الشاشة فقط أغاني وطنية جامعة، لا صورة فيها لا للرئيس ولا للجيش.
كنت أتوقع انقلابا ما سيحدث مثلا أستاذ حبيب، باعتبار أن أي حركة سيكون العين فيها على التلفزيون من أجل بث بيانات.
هلا لكي أكون معك صريح، يعني أنا إعلامي، يعني ألتقط المشهد وأقدر، وأيضا كما قلت لك سابقا يعني واضح صار أنه القرار لم يعد أو لم تعد الدولة أو النظام يمسك بزمام الأمور. يعني هناك عدة وقائع على الأرض، ساحة الأموية تقريبا باتت تغص بالناس. شاهدت مثلا نحن مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون المسؤولين عن الحماية الأمنية يتبعون لأحد أفرع المخابرات، لاحظت حركة مريبة بينهم. أيضا بعد حوالي ساعة من هذا القرار كما قلت لك، يعني
كنت في مكتبك؟
طبعا كنت في مكتبي. في هذا الوقت جاءت دبابة وركنت أو يعني تمرترست جنب شارة المرور التي تدخل إلى من اتجاه المزة باتجاه ساحة دمشق. مقابل هذه الدبابة كان هناك أيضا آلية أخرى، يعني بالعلم العسكري أو المصطلح العسكري دوشكا، أيضا أخذت الجانب الآخر اللي هو عند طلعة الجمارك، من ساحة الأمم إلى طلعة الجمارك. فهنا يعني بات هناك لدي شعور كبير أو شبه يقين بأن هناك محاولة انقلاب باتت وشيكة في، وكما تعلم في يعني من خلال تاريخ السوري دائما الانقلابات تبدأ من الاستيلاء على مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون. بالتالي عندما شاهدت هذا المشهد دبابة ودوشكا، يعني قلت أن القوات المعارضة باتت في دمشق.
يعني هوية
محاولة لحماية هذا المبنى كي لا يزاع البيان رقم واحد أو البيان صفر. قبل هذا الوقت أنا بحوالي ساعة كما قلت لك كنت أخذت قرار بأنه لا يجب فقط الاقتصار على الأغاني الوطنية الجامعة وعلى الأفلام الوثائقية عن كل المناطق والحضارة السورية، وهي أفلام موجودة ومتوفرة في الهيئة العامة.
طيب هوية الدبابة هي سورية تتبع للسلاح العسكري السوري، ولكن من كان يحركها حينها؟ يعني أنت حتى هذه اللحظة أستاذ حبيب
لا أعلم من يحركها، ولكن كان شعوري بأنها تتبع للجيش العربي السوري.
تماما هم يقتربون. أنا أعرف بأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كذلك هي مزودة بمفرزة أمنية بعسكر، يعني هنا هل تم التواصل معك مثلا للانسحاب هؤلاء أو مثلا لتغيير مواقعهم؟
لم يتم التواصل أبدا. يعني كما قلت لك أستاذ حسين، يعني حالة الفوضى التي باتت موجودة في ساحة الأمويين، إضافة إلى يعني في تلك الأثناء أيضا من أهلنا الموجودين بحمص أنه الجيش انسحب من حمص وأنه الناس باتت بالشوارع وماشي والعسكر عم يكب تيابه ويغير تيابه لباس مدني، وهذه المشاهد أيضا كنت أراها من نافذة مكتبي في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين.
طيب لم يخطر ببالك التواصل بشكل مباشر
بهذا الوقت أستاذ
مع وزير الدفاع؟
ما أنا ما عندي تواصل مع وزير الدفاع، أنا يعني بالموضوع الجيش فقط تواصلنا مع الإدارة السياسية. إذا كان هناك تواصل بين وزراء يكون عن طريق وزير الإعلام أو هنا هم يتصلون، حتى أكون معك صريح. بهذا الوقت أنا يعني حتى لاحظت هناك ارتباك بين عناصر حماية الأمن المسؤولين عن حماية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يعني يتجمعون في المفرزة يخرجون ثم يعودون، يعني حركة ارتياب غير عادية. حوالي الساعة تقريبا شيء ثلاثة، الساعة ثلاثة تقريبا يعني بعد منتصف الليل، نزلت أنا لعندهم للأستاذ الشباب للمفرزة، وكان برفقتي مدير الإخبارية، جاء من الإخبارية إلى الهيئة. طبعا إخبارية الموقع الإخباري خارج مبنى الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، موجود في مكان آخر. جاء وقال لي لم يبقى أحد في الإخبارية سواي، فجاء إلى المكتب باعتبار أنا دائما يعني الزملاء بيعرفوا تقريبا كنت أنا مقيم بمكتبي في الحالات العادية. فعندما نزلنا من المكتب إلى عند الشباب في مفرزة الأمن، سألتهم شو صاير خير، شو ليش هي طالعين فايتين
تقريبا التوقيت أستاذ حبيب؟
تقريبا الساعة 3 تقريبا 3 عصر بعد منتصف الليل.
نعم.
فقالوا لي عم يحكوا معنا الشباب انه عم ينسحبوا زملائنا من الأفرع الأمنية، وبشكل ما يعني هيك بشكل كيفي وما يعني وعادي، وما والناس عم تطلع تترك سلاحها وتمشي. ف مثلهم أنا ما يعني ما أنتم متابعين لألي، فما فيني أنا يعني أعطي لا قرار ولا أني لكم نسحبوا أو ما تنسحبوا، هذا عائد لكم ولا رئيس الفرع أنتم المسؤول عنكم. طبعا أنهم متابعين لسري بسموه سرية المداهمة أو الفرع 215 أو السرية 215، ما يعني تفصيلا بس اسمها سرية. فعمليا بعد حوالي نص ساعة نزلنا على الساحة، على ساحة المويين، بعد ما يعني شفتهم رجعت على مكتبي. نزلنا على الساحة لقيت الشباب ثيابهم العسكرية خالعينها تاركينها بالمفرزة، أصلا أسلحتهم تاركينها مثل ما هي ما كانوا. فالوضع هيك صار.
خلال الأسبوع الأخير الذي سبق ليلة الهروب أستاذ حبيب، كيف كان التواصل مع الجهات الأمنية من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؟ هل كانت هناك قرارات تأتي من الوزير؟ هل كانت هناك قرارات وبيانات تفرض عليكم من جهات أمنية أو القصر وتكون معاكسة حتى للتعليمات المهنية أو قرار وزير الإعلام مثلا؟
هلا صراحة أستاذ حسين، يعني حتى ما نجلد ذاتنا، يعني نحن كإعلاميين يعني أنت تعيش في بلد نظامه شمولي وبلدان العالم الثالث خاصة الإعلام الرسمي، أعتقد هامش التحرك فيه للإعلامي أو لصاحب القرار يعني شبه معدوم. يعني حتى في مراحل كتير حاولنا ننحت بالصخر، نغير مصطلحات، نغير حتى قصص مفيدة إنه تغييرها، ولكن كما تعلم الشخص والأنا ويعني أحيانا بس تتكلم بفكرة معينة، يعني أحيانا تبين أنت أنك زلمي غير متوازن غير متوازن. لذلك أنا زملائي كنت كتير قلهم للأسف الشديد بكل دول العالم الناس تبحث عن ناجحين كي تدعمهم وكي تزيد من نجاحهم، في العالم الثالث وخاصة في سوريا أكبر عدو لك يكون ناجح، فهي مشكلة. إذا جينا على سؤالك أو إذا أنا يعني أعطيت تقريبا إطار لوصل على الجواب، يعني أغلب البيانات العسكرية كانت تبعت جاهزة، ترسل جاهزة، حتى لا وزير الإعلام يناقش فيها ولا إما تأتي من مصدر عسكري. يعني الحد الأقصى لتدقيق الخبر العسكري أو الخبر الأمني أعتقد كان يكون بين جماعة الأمن وجماعة أحيان الخارجية أو أحيان مكتب الصحفي والسياسي بالقصر الجمهوري. وعانينا من ذلك أكثر ما عانينا خلال الاعترافات اللي كانت تسجل مع مقبوض عليهم أو مع أساس أنه إرهابيين أو مثلا إعلاميين بتنسيقيات عم يفبركوا أخبار أو كذا. طيب. فكان يجيك يعني الموضوع تقريبا جاهز، يعني هامش تحركك فيه صفري.
هل من متصلين بك من وزراء باعتبارهم مثلا كذلك يعرفون بأن تطور الأحداث يصل إلى التلفزة قبل غيرها، يعني يسألونك عن الحالة مثلا ليلة الهروب، يقولون لك ما الذي يجري، باعتبار أن من الممكن أن يكون لديكم أخبار حتى أنها لا تصل إلى بعض الوزراء أو صناع القرار؟
والله حتى أكون معك صريح، بهذه الليلة أستاذ حسين كان في حالة تخبط فظيعة، لم يتصل بنا أحد، يعني حتى الوزراء، يعني منشان أكون معك صريح، في الحكومة يتصلون بك عندما يكون لديهم مشكلة، يريدون ترويج خبر، يريدون تغطية على مشكلة أو صارت عند حالة رأي عام بوزاراتهم، يتصلون كي يساعد في لملمة هذا الموضوع، في توضيحه، في شرحه. أما في الحالات العامة لا يتصلون. لا أعتقد في الموضوع حتى الوزراء أنفسهم تفاجأوا بما حصل، حتى الإخوان يعني إجوا على الهيئة العامة إذاعة التلفزيون من فصائل، يعني حتى هم تفاجأوا بسرعة السقوط، حتى أكون معك صريح، يعني تفاجأوا بسرعة السقوط. يعني حتى حمص كان مقرر أنه يمكن تكون هي الحد الأخير وبعدين تبدأ عملية سياسية، لذلك الفصائل تفاجأت أنه حتى القوات الهاجمة من حمص ما هي القوات اللي فاتت أول شيء على الشام، القوات فاتت بداية على دمشق وكانت هي كفيلة بإسقاط النظام أو بإخراجه أو هروبه، أعتقد جاءت هي قوات الجنوب.
باعتبار المراسل الذي ينتمي إلى مؤسستك هو على الأرض، يعني أنا شاهدت مثلا مراسلا في حماة، شاهدت بعض الأخبار أنه ما من شيء يحدث وإلى ما هنالك، ولكن لا شك بأن أي صحفي قبل الهواء أو بعد الهواء من الممكن أن يهاتف مديره أستاذ حبيب ويقول له الواقع غير. حاولت أن تنقل الصورة أنت للمعنيين بأن الأمور يا جماعة تسير بشكل مختلف؟
أكيد أكيد.
كيف كانوا يردون عليك؟
كانوا يردون بأنه يعني هي عبارة عن إعادة انتشار. يعني حتى أكون معك صريح أستاذ حسيني، حتى القوات اللي كانت موجودة على الأرض أعتقد لم تأخذ أمر بالهجوم، القوات العسكرية يعني من خلال مراسليننا الموجودين، يعني كما تحدثت في بداية كلامنا يعني كان هناك شبه منع للصحفي أو للمراسل الموجود. يعني نحن طبعا في كل المحافظات لدينا مراكز إعلامية، ولكن في الحالات كحالة الحالة التي حصلت نقوم بتدعيم تلك المراكز ببعثات من المركز من هنا من دمشق لكي تكون هناك تغطية شاملة أكثر. في هذه الأسابيع أو في الأسبوع، في تقريبا هي أسبوع أو 10 أيام إذا أخذنا من حلب وصولا إلى دمشق، يعني كان هناك شيء غير اعتيادي. يعني كان غالبا الإعلامي أو المراسل كان يرافق الجيش، لكن في هذه 10 أيام كما قلت لك كان هناك شبه احتكار أو منع للمراسل الصحفي من الاقتراب من الجيش أو من الدخول مع الجيش. بالتالي كان الإعلاميين إذا تابعتهم كانوا دائما يمر رسائلهم في أماكن مدنية، يعني من ساحة، من إذا كان مثلا أنه والله هرب مثلا المحافظ يطلعوا هنا المحافظ جولة، يعني هي كانت حالة مدنية وليست حالة عسكرية. بالتالي عندما كانوا يصورون كانوا يصورون فعلا على أرض الواقع، ولكن كانوا يتفاجؤون بعد دقائق من المكان الذي صوروا به أن بات خارج سيطرة الجيش. ولكن يعني الذي كان واضحا جدا أنه كانت العملية تسير بشكل متسارع، لذلك كنت أنا أعتقد يعني من خلال خبرتنا في الإعلام وأيضا من خلال معايشتنا لهذه الفترة من الحرب العباسية التي شهدتها سوريا، يعني واضح أنه هناك لاعبين، هناك شيء يرسم، هناك شيء يجهز، هناك ما طبخات يعني تعد من قبل مجموعات لوصولا إلى حلول. وأيضا خاصة القرار، يعني إذا حكينا على القرار 2254 هو عبارة عن حل تواطؤي. طيب
أنت تدقق على الصورة، أنا أعرفك جيدا وتراقب كل شيء يظهر على الشاشة، أنت الصحفي ومدير عام، باعتبار أنك يعني وجهت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن تكون الرسائل من 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 الساحات المدنية وعدم الاقتراب من الجيش، هل هذا هو بداية إحساسك بالتغيير كصحفي كمدير عام، وبالتالي أنت يعني هنا بدأ حبيب سلمان الصحفي ينفذ رؤاه على الأرض؟ يعني أنا رأيت رسالة بالفعل، أغلب الرسائل خلال الـ 48 ساعة التي سبقت الهروب هي لا تقترب من الجيش.
صحيح.
وهذا كان يدقق عليه الجيش والإدارة السياسية والعسكرية، لا اقتربوا من العساكر، ووضعوا 5 عساكر على يمينكم وآخرين على شمالكم، وهكذا وتأتي الرسائل بهذا الشكل. قبل ساعات الهروب هذه التي تحدثت عنها لا، كان هناك تعاطي إعلامي مختلف.
الأستاذ حسين كما قلت لك يعني خلال نحن تحولنا، يعني أنا حتى أكون معك صريح، يعني أنا من الناس الجريئين، خليني معلش اعترف واحكي هاي الجملة. أنا يعني ما يعني واكبت الحرب اللي نحن عشناها سياسيا وأيضا إعلاميا. يعني أنا كنت في جنيف، كنت في سوتشي، في مونترو، يعني حتى الصحفيين المعارضة كنا نتناقش كثيرا. يعني نحن سوريين، السوري بده يعيش، السوري معروف عنه السوري بناء، السوري عقله حر، السوري قادر أن يفعل. بالتالي سوريا هي لكل السوريين. حتى عندما صدرت يعني رسائل من الرئيس التركي، يعني كنت من الناس الذين أصروا لماذا لا يقبل الرئيس الأسد أن يجلس مع أردوغان، وتحدثت كثيرا. لذلك بعض المقابلات اللي شفتوها فيما بعد أنه مشان شو بدي أقعد معه أشرب مرطبات، هي عبارة عن رد غير مباشر على ما كنا نقترحه وما كنا نصر أنه يجب أن نصل إلى حل سياسي.
طيب هل لديك تفسير؟
يعني الناس أستاذ حسين في سوريا، مشان نكون معك صريح، وحتى يعني الناس وصلت لمرحلة ما عاد فيها تاكل. يعني في ناس وصلت لمرحلة، أنت تصور بسوريا اللي هي بلد الزراعة والصناعة، وهي اللي دجنت المعدن، وهي اللي صبغت الزجاج، وهي اللي مخرت البحر وهي اللي زرعت وهي اللي عندها القمح واللي عندها الغاز والنفط، انه انت في الشتاء تبرد، في الصيف تحترق، لا تستطيع ان تحصل على قوت طعامك. يعني كل هذه حالات يعني نتائج هي لحالي اعتقد هي حالي غير مبررة منطقيا. يعني والحل موجود امامك. انا بيهمني المجتمع السوري، المجتمع السوري استاذ حسين كله كان مصر يجب ان يكون هناك حل، يجب ان يكون هناك
طيب
سوريا للجميع.
هل من تفسير منطقي لديك انت على الصعيد الشخصي حبيب سلمان مدير عام الهيئه العامه لدعوه التلفزيون لرفض الهارب لقاء اردوغان؟ يعني لماذا؟ يعني بالفعل يعني انت ظننت وكثير من الناس ظن بان اردوغان الرئيس التركي يعني يستجدي اللقاء والاسد له، لماذا يعني؟ هل من تفسير؟
لم أجد أي تفسير منطقي، ولكن أعتقد هو نوع من يعني من شوي أنا قلت لك العقلية الشرقية والشخصية الشرقية تبع الأنا والغرور. يعني مثلا أنا أستطيع أن أختلف مع أي دولة في أوروبا أو في أمريكا، ولكن مع تركيا يعني أنا مساحات واسعة ومررنا بشهر بسنوات عسل سوريا وتركيا وانعكس إيجابا على الطرفين. يعني صارت هذه الحرب ومن ثم أتت الفرصة وهناك أرضية سواء في المجتمع السوري أو في المجتمع التركي لهذا اللقاء. لم أجد أي تبرير منطقي لرفض هذا اللقاء، ولكن أعتقد هو غرور أو فائض القوة التي شعر به بشكل وهمي، وقد يكون أيضا فخا من الرئيس أردوغان. أنت طيب. في لعبة الدول هناك طيب. كل الاحتمالات مفتوحة.
مسألة التخبط الإعلامي الذي شهدته سوريا خلال الأسبوع الأخير، باعتبار أنك في بداية الحديث قلت لي الناس باتت تسأل أين الإعلام الرسمي، من يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟ الناس كانت تريد أن تعرف الحقيقة، هل هو مؤسس له منذ فترات طويلة بأن الإعلام الرسمي السوري هو جهة منفذة أكثر ما هي جهة مبدعة، يمكن الأستاذ حبيب أن ينفذ قراراته، يمكن الأستاذ حبيب أن ينفذ رؤاه؟
والله أستاذ حسين حتى أكون معك صريح، يعني نحن لا نبخل بالمقترحات وبالآراء والدراسات، وغالبا موثق وموجود. يعني كنا بإطار أو ضمن مسارات إعادة هيكلة المحتوى، إعادة هيكلة إدارية، إعادة هيكلة الخطاب كاملا ليكون خطاب إعلامي، إعلام دولة وليس إعلام أشخاص وليس إعلام حكومة. بالتالي اصطدمنا، يعني أحيانا تصطدم أنت على مستويات. يعني جاء وزراء الإعلام بناء على محسوبيات. نحن للأسف يعني ابتلينا في سوريا بمراحل، يعني بكل مرحلة للأسف الشديد كان هناك إحدى المتنفذات هي التي تتحكم في السياسة الإعلامية وأحيانا في السياسة الخارجية. فمرحلة ما كانت إحدى الزميلات، المرحلة الأخيرة كانت هناك سيدة أخرى. بالتالي لم يأتي إلى وزارة الإعلام أو إلى رأس وزارة الإعلام منذ بداية هذه الحرب العباسية حتى الآن مسؤول صاحب قرار كوزير. يعني حتى بالحكومة في المرحلة الأخيرة، يعني كنا نحن نحكي بالسنوات الأخيرة أنه صار الإعلام ملطشي، بدل ما يكون هو السلطة وهو الفاعل وهو المؤثر، يعني صار الإعلام صار الإعلام ملطشي للأماني. عشان أكون معك صريح، لم يستطع الإعلام يعني يأخذ دوره من جهة بسبب كل هذه التابوهات التي فرضت وبسبب كل هذه القيود.
الشخصية المتنفذة الآمرة الناهية التي أشرت إليها سريعا، أولا إلى أي حد كانت تتدخل في مسألة صنع القرار الإعلامي في سوريا؟
أستاذ حسين أنا بزماني طلع قراري مدير عام لمدة ساعة ونص، لم تحصل في دولة في العالم أن يصدر قرار شخص مدير عام ثم يلغى بعد ساعة ونص بسبب
لماذا؟ لم تكن جديرا
بسبب هذه المرحومة.
تقصد لون الشبل؟
أقصد لون الشبل طبعا.
من قتل لون الشبل أستاذ حبيب؟
والله تعددت الروايات، آخر شيء يعني أتابع كما يتابع الآخرون بأن سبب مقتله هو عبارة عن اختلاس من المختلسين، هي عملت وفق المبدأ السارق من السارق كالوارث من أبيه، ولكن
ولكنكم أذعتم بيانا للرئاسة،
ولكن يعني التنمية. البيان الرئاسي اللي طلع أنه هو عبارة عن حادث سير على طريق قرى الأسد باتجاه الفيلة التي تقطن.
عندما استلمت هذا البيان ضحكت؟
هذا البيان للأمانة عندما يعني هي لم تموت مباشرة، يعني هذا الكيس عندما وقع الحادث كنت أنا في اللاذقية،
نعم،
كنت في جولة مع وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، كنا في جولة على المركز الإعلامي في اللاذقية، ومن بعده كنا سنأتي إلى طرطوس، فوفاته أعتقد كانت بعد يومين أو ثلاثة أيام، ولكن إيه هذا البيان عندما صدر كنا نتعشى في اللاذقية أنا والفريق الموجود معنا ووزير الإعلام السابق بطرس الحلاق أو الأسبق بطرس الحلاق. من الحادث بيصير باسل الأسد صار معه حادث نفس الشيء.
يعني أنا عندما أقول لك ضحكت بمعنى أن يعني هناك مثل يقتل القتيل
ويمشي في جنازته،
لذلك يعني المسألة ليست استهزاء بالموت ولا
سخرية حرمة الموت، ولكن
نعم، ولكن باعتبار أن الأمور
معك
تسير.
صريح يعني للأمانة من يأذي الناس رب العالمين يمهل ولا يهمل، كنت أتوقع أنا لهذه السيدة نهاية سيئة، ولكن لم تكن بمخيلتي أنها ستكون بهذه السوء.
برأيك أي النهايتين أسوأ، نهاية الهارب بشار الأسد أو نهاية من كانت تتدخل بعملكم بشكل أزعجكم كثيرا، حتى أنك قلت لي ساعة ونصف تم تعيينك وبعدها سحب القرار؟
صحيح،
بين هاتين النهايتين.
هلا طبعا أستاذ حسين حتى نكون صريحين، يعني أنا في سوريا يهمني أنا كسوري ويهمني أيضا السوريين، لا يهمني هؤلاء الأشخاص، يعني إحنا في سوريا يعني الناس بدها تعيش، الناس تعبت، الناس بدها تبني، يعني احنا الناس يعني بشكل عفوي شفت الاحتفالات اللي كانت بالشوارع ومن كل حدب وصوب، يعني ساحة الأمويين باتت كمكة المكرمة أثناء الطوفان، وجود أو عدد الناس الموجودين فيها على أسابيع متتالية، الناس ليست متصنعة، الناس فعلاً تريد أن تبني، تريد أن تفرح، تريد أن تعيش في بلد حر، ببلد مستقل، أن تقدم إمكانياتها، أن يساهم كل حسب قدراته وحسب معرفته. في الحالات الشخصية أعتقد هؤلاء لا يفرق معهم، يعني من يتصرف بهذه الطريقة أعتقد من أو حتى أنا حتى الزملاء اللي اندمجوا معنا بالمرحلة الأخيرة تمنيت عليهم أن ننسى تلك المرحلة، أن ننسى هؤلاء، لأنه كان في هناك صيحات في ساحة المويين، قلت أنا حتى كنا عم نصور مباشر أنا واحد الأشخاص اسمه حسن، فكانت عم له يا ريت بقى ما عاد نسمع هاي الاسطوانات فلان وبدنا ندوس ويلعن روح وما بعرف شو، بتمنى بقى نبلش نفكر بالمستقبل.
كانت فترات سابقة أستاذ حبيب حتى قبل استلامك يعني مهمة المدير العام أن يؤتى بأشخاص كانوا يسمون من الإرهابيين ويتم بث اعترافات لهم.
هلا هي الاعترافات كانت تتم في الأفرع الأمنية، كانت
في الأفرع الأمنية
تسجل وترسل لنا جاهزة تقريبا،
لا يمكنكم لا الحذف ولا
حتى إذا بدك تحذف بدك تبعث لهم أنه أنا برأيي لازم نحذف، لازم نعدل 90% بيجيك الرد لا أنه خلاص هذا لازم يطلع، أنه لازم هيك يطلع، يعني حتى في بعض في أحد المرات حتى أعطيك يعني السوء الذي كان يفرض على
فضفض أستاذ حبيب فضفض احكي لنا شو اللي كان يصير.
هلا أحد كان مثلا ببداية ما صار الحراك في سوريا كان التركيز يكون على الصلوات يوم الجمعة، كان يتليا مثلا إضرابات اشتباكات تصير، فأحد الأيام يعني ليش أنا أقول لك إنه الإعلام ظلم كثيرا، كان هناك خطبة للشيخ ساري الرفاعي. ساري الرفاعي يعني من مشايخ الثقة في دمشق، خاصة في كفر سوسي وهذه تلك المناطق. فجاءت المرحومة يعني أخذت دقيقة ونصف من هذه الخطبة
لون الشبل.
لون الشبل يعني هذه الدقيقة ونصف إذا تابعتها بيطلع شبيح أكثر من أي شبيح الشيخ ساريا. وانزعت للأسف يعني تم اقتطاع دقيقة ونصف من هذه الخطبة وانزعت. لذلك تاني يوم اضطر يعمل بيان ويمكن ثالث يوم غادر سوريا. فأحيان أنت ردات الفعل الحمقاء غير المدروسة يعني كانت كارثية. يعني لا هم مثلا أنا أثق بحسين مو معقول يقتطع جزء من كلامه لأنه هذا الجزء فقط بيخدمني وكب الباقي يعني بكون أنا خسرت حسين وخسرت المصداقية وخسرت أنه هذا الشخص الوطني الموجود الممكن يهدئ شارع ممكن يساهم مثلا في حل معين في مستقبلا. طيب. بالتالي هاي الممارسات يعني كتير ظلم الإعلام السوري.
كان هناك تبرع من بعض الصحفيين أو المراسلين مثلا أستاذ حبيب، يعني لا شك بأن الإنسان هو محور الحياة.
صحيح.
حتى بالتغطية الإعلامية يعني البعض كان يشاهد بعض مراسلي التلفزيون السوري يقتربون من جثث عسكريين على الأرض، البعض يتباهى، البعض يطلق شعارات مختلفة. هل هذا كان اجتهاد مرحب به من التي ذكرتها أنت قبل قليل؟ هل كان هناك رضا؟ هل مر هذا الأمر على مسيرة حبيب سلمان كمدير عام باعتبار مدير عام صاحب قرار يمكن أن يوقف هذه المسائل؟
للأمانة حتى أكون معك صريح، يعني صار خلط بين مجموعة من اليوتيوبرية اللي بيشتغلوا ضمن أجندات معينة ليست سورية، عشان أكون معك صريح.
كانوا يرافقون حزب الله
مع ميليشيات دفاع وطني وميليشيات. أو حزب أو يعني مجموعات. نعم. يعني غير سورية، عشان أكون معك صريح. نعم. ما بدي مو فصيل معين، أكثر من فصيل لأنه كان موجود على الأرض. بعتقد هدول اللي كانوا يتصرفوا هي التصرفات. أما الإعلاميين السوريين أعتقد يعني حتى الجسي كنا نغطي احتراما، نغطي الوجه حتى بالقانون. هلا لو عدت على الاعترافات، حتى أنا إذا أنت عم تأخذ مني اعتراف قبل ما تحاكمني أمام القضاء أنا لساتني متهم، فبالتالي كان لازم أني أنا أغطي وجهك ما يتظهر وجه حتى اللي أنت عم تعمل معه اعتراف. بالقانون يفترض يا أما تأخذه بلقطة ما يبين وجه هذا الشخص أو تنتظر حتى يصير في قضاء ويطلع في حكم، لأنه الإعلام عندما يتدخل في أي قضية قبل صدور الحكم فهو يؤثر على مسار. يعني كل هذه الملاحظات أستاذ حسين كنا نقدمها، ولكن الأخذ يعني بها كان شبه مستحيل، وأحيانا مثل ما عم بقول لك أحيانا بتهموك أنك عم تتفهمان.
طيب.
فبالتالي يعني هاي الحالات اللي عم تتفضل فيها أعتقد ليست موجودة في الإعلام الرسمي.
طيب، إلى أي حد دخل الإيرانيون على مسألة التأثير في 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 صنع الخبر السوري بعيدا عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، باعتبار أن ما يمر على الأستاذ حبيب سلمان من الممكن أن يعني ينخل ومن الممكن أن يتم تفريغه بما يتماشى مع المهنة ومع يعني أرض سوريا وحفاظ حبيب سلمان على المواطن السوري. الإيرانيون يبدو كانوا يعملون عكس ذلك.
هلا أعطيك أنا مثال. هلا أستاذ حسين بجوز أنا مجوز في عندي شيء شخصي باتجاه هذا الموضوع. يعني أنا كنت ضد، يعني مثلا أنا اتهمت بأني وأنا بعد اللي صرت مدير عام ما خطابات السيد نصر الله لم تعد تنقل مباشرة على
صحيح هذا ملاحظ
في القنوات، وهجمت كثيرا وحتى اتهمنا في بعض الأحيان بالتطبيع لأنه أخذنا بعض الأدباء والكتاب المشهورين أدلوا برأيهم بقضايا ثقافية أو بقضايا
هذا
سياسية.
هذا القرار كان منك؟
قرار كان مقترح. كان مقترح مني وأخذ به. أنا لست منبرا لأحد، أنا يفترض أن أكون منبرا سوريا، بالتالي لست مضطرا أن أخذ كامل الخطاب، قد أخذ منه فقرة في نشر لاحقة أخذ بهذا المقترح. هاي واحد. الشيء الثاني، زملائي بالتلفزيون، أنا سبحان الله لا أحب الإيرانيين.
حبيب سلمان لا يحب الإيرانيين.
أنا هيك طبيعتي، أنا عندما أتعامل مع شخص أجد لديه أجندات تتعارض، أو يعني أنا أعلم أستاذ حسين، أنا ماني إعلامي مثلا سطحي،
تاريخ حبيب سلمان،
أنا أقرأ وأتابع وأحلل، وأكثر ما أقرأ أقرأ مراكز الأبحاث، وأعرف أن إيران في المنطقة تبحث لكي تتزعم هذا الإقليم الذي يسمى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تصنيفات الأمم المتحدة، ولا تجد في المنطقة من ينافسها على هذه الزعامة سوى إسرائيل. بالتالي كل ما تقوم به إيران، إيران لا تدعم مقاومة، لا تدعم تحرير، كلها شعارات هي عبارة عن أدوات وصولا إلى من يتزعم المنطقة. إذن هي تجد في إسرائيل منافس لها، وأنا أعلم هذا الشيء، وقد تكلمت هذا الشيء حتى تحدثت به مع الإيرانيين أنفسهم. لذلك إذا بترجع على مكتبي بتلاقي شيء 1000 واحد إيراني طالب بده يجي زيارة أو كذا
لقاء،
بتلاقيه أنه يعني يا طيب. شبه مؤجلة أو
كلام حسن نصر الله بات ملاحظا للجميع بأنه لا يظهر على شاشة التلفزيون السوري، وكان هناك انتقاد، وكان هناك حملات وصلتك شخصيا، أنا لدي معلومات دقيقة في هذا الشأن. قلت لي كان مقترح حبيب سلمان ذلك، على من اقترحته؟
ومن على وزير الإعلام، واقترحوا بدوره على اللجنة السياسية التي وافقت على ذلك. اللجنة السياسية طبعا كانت برئاسة وزير الخارجية، قبله كانت برئاسة لواء علي مملوك، ثم انتقلت مؤخرا منذ حوالي سنة إلى وزارة الخارجية، وأكثر أكثر من سنة.
أزعج الإيرانيين وحزب الله هذا القرار؟
أزعجهم.
كان لديهم ردة فعل بأن الأسد عندما تحدث كذلك لم ينقل،
لم ينقل خطابه صحيح
واحدة بواحدة
واحدة التعامل. يعني الأخطر كان أستاذ حسين، يعني هي خطر الحملات اللي تفضلت فيها على كردة فعل على هذا الموضوع، كان خطر أنه أنت عندك عناصر من الحزب في سوريا، فكان الخوف من عمليات انتقامية، من ردات فعل عسكرية تكون خاطئة.
إلى هذا الحد أستاذ حبيب؟
طبعا بتخاف، أنت عم تتعامل أنت بردة الفعل، ردة الفعل تخيف. يعني أنا مثلا سألتني عن آخر يوم، ما كملت لي الحديث.
آخر يوم سيكون آخر الحلقة، سأتحدث معك بجزئيات وكواليس ليلة الغروب والساعات الأخيرة.
يعني أنا مثلا ضليت تقريبا بالتلفزيون على 5:30 الصبح، بس بعدين أنا إجا مدير اللي معي، قلت لك إجا لعندي مدير إخباري، قال لي لك يا أستاذ أنت مدير عام وأنا مدير إخباري، طيب مين بيعرفنا إلا مين بده يفوت على التلفزيون، بجوز يبهدلونا. فيعني أنا شهدت اللحظة الأولى لدخول قوات الجنوب من المزة، باعتبار أنا بيتي تقريبا آخر استراد المزة، فبالتالي دائما تخاف من ردات الفعل، كأنت الطبيعة البشرية أستاذ حسين.
طيب صحيح، فقط لكي أعود بك إلى ساعات الأخيرة في ليلة الهروب التي بدأت فيها، تركتها قليلا وبعدها سأنهي الحلقة فيها. مسألة هيمنة لون الشبل على الإعلام، ما سبب ذلك؟
هلا للأمانة حتى أكون معك صريح، يعني أنت عندك مشكلة أو أنا عندي مشكلة شخصية مع مدام لونا الله يرحمها، إنه هي كانت مذيعة في التلفزيون العربي السوري، بالتالي بعض الشخصيات المريضة عندما أنت أو هي تعلم نقاط ضعفها أو توصيفي لها مثلا شو مستواها المهني.
أنت كنت مديرا عليها في 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 يوم من الأيام.
طبعا.
فهي لم تستوعب هذه القضية بأنها الآن.
هي إحدى شو بدي أسمي لك إياها، الجرائم اللي أنا مثلا.
هذه عقدة الأنا في سوريا.
الأماني المجتمع الشرقي، من شان ما نحكي بس عن سوريا، عندنا مشكلة الأنا، مشكلة أيضا الإقصاء، مشكلة يعني عدم الثقة. إلا بعد بناء الثقة كتير صعب، يعني أحد المشاكل اللي كنا نعانيها إنه موضوع الثقة بين الجمهور وبين القنوات الإعلامية. طيب. موضوع الثقة كتير، يعني استعادة الثقة كتير صعب يا أستاذ حسين إذا فقدت أو إذا بات هناك شرخا. بالتالي كانت أي طبعا كان في هيمنة إعلامية، يعني هيمنة، وأيضا يعني المشكلة عندما تتعامل مع ناس غير متوازنين، يعني تكون مشكلة مضاعفة، يعني المزاجية عندما تتحدث عن عمل إعلامي، العمل الإعلامي يعني أنت تتحدث أسقط دول العمل الإعلامي، يعني كان هو عبارة بالفترات الأخيرة أو من خلينا نقول من الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، بات هو الذي يقوم بالقصف التمهيدي،
طيب أستاذ حبيب، ليس مسألة الاعترافات التي تحدثت عنها قبل قليل التي كانت تفرض وتسجل في الإدارة السياسية وتعطى إليكم كي تنفذوها، أيضا عرض على التلفزة السورية، لا أدري إن كنت مديرا عاما أو غير ذلك، مصطلح جهاد النكاح واتهمت به فتيات وبنات سوريات، وأنت سوري وتعرف هذا الموضوع. وكذلك هناك تلفزات مدعومة إيرانيا روجت بشكل مكثف لهذا الموضوع. التقينا كثير من الفتيات اللواتي وضع في تاريخهن بأن هذه القضية مرت عليهن، كنا يبكين دم على هذه القضية بأنها لفقت تلفيق وتم الترويج لها. أريد أن أمر عليها سريعا. هناك تلفزات إيرانية ومدعومة من إيران روجت كثيرا، هل كان التلفزيون السوري أحد هذه التلفزات؟ هل مر عليكم؟
لا أعتقد، يعني المصطلح للأمانة ما كنت مديرة، لأنه هي تقريبا ببداية، يعني أنا مدير عام يمكن لي 3 سنين تقريبا، فكانت هي ببداية الحراك اللي صار بسوريا، حملات أو المصطلحات، يعني بتعرف أنت نظام في إيران هو نظام إسلام سياسي حتى، يعني ما بدي أحكي أنا، فبالتالي هم يعتمدون نصوصا وتشريعات يعني، وأيضا يعزفون على نفس الوتر اللي كانت تعزف فيه. يعني أعتقد هي الفترة أو طلعت هي المصطلح مع موضوع داعش والترويج لداعش، وبتعرف داعش كيف ألغت القرآن وأخذت مجموعة من الآيات اعتبرتها هي نظام الحربة أو ما كانوا يسمونه. بالتالي كان هناك يعني كان فيه مثل شبه مصطلحات، يعني أول مرة نحن كسوريين أصلاً نسمع بهذا المصطلح، حتى أكون معك صريح.
وفي أذى للفتاة السورية.
وفي في في يعني في انتهاك.
في انتهاك.
في انتهاك وفي
تحقير.
وهي حتى ذلك. حتى إذا أجيت شرعاً هي رمي محصنات.
نعم.
يعني تستحق الجلد وتستحق العقاب من يقوم بهذا أو بهذا الاتهام. ولكن كانوا يعني يدعمون هذا المصطلح أيضا باعترافات مع نساء أنه مارسنا جهاد النكاح، يعني حتى في مذيعات تهموا بذلك.
نعم.
في بعض القنوات أنه راحوا مشان يمارسوا جهاد.
نعم.
حتى في أنه صارت تطلع أنه والله هذول الفتيات اللي جايين من أوروبا مو جايين مشان الثورة، جايين مشان جهاد النكاح.
نعم.
يعني صار في إسفاف وصار في شيء، يعني ليش عامل لك أنا مثلا أنه يعني أعطيك مثال، أنا جئت بمرحلة مبكرة سويت برنامج اسمه سوريا تتحاور. الهدف الأساسي فيه كان أن السوريين كلهم يحكوا، وللأمانة بدأت بسقف عالي جدا ومشي البرنامج. فبأحد الحلقات كنت مستضيف مجموعة من مشايخ الميدان، أعتقد شيخ من بيت الطويل أو شيء، يعني إذا بشوف ولا بتذكره أكيد، قصير القامة. فكان عم بيقول لي إنه شفنا السيد الرئيس من فترة، قلنا له يعني رجاء الإعلام يعني ما يستخف بعقولنا. فيومتها كانت إحدى القنوات، كان لساتها ببث التجريبي، كانت طالعة مظاهرة بالميدان، حتى يا حرام المذيعة صارت ترند من هذيك الأيام،
المطر
طبعا انه طالعين مسيرة يشكروا الرب على المطر،
على المطر.
فعم يحكي لي، فقال لي الرئيس انه صار يضحك. فعمليا احيانا الاعلام ضحية، وخاصة انت ما عندك مثلا فلاتر او ما عندك مثلا قدرة انك تدقق.
طيب كنت تقول لي قبل قليل بانك لا تحب الايرانيين، والايرانيون بات لهم صولة وجولة في البلاد في سوريا، أثر ذلك عليك في مسألة يعني بعض النصائح منهم من أجل أن تعزل من مكانك مثلا؟ سمعت وصل إليك هذا الموضوع؟ هل زرت إيران مؤخرا مع زيارات الأسد؟
طبعا الزيارات الأخيرة كانت، يعني الزيارة الوحيدة أنا طلعت فيها مع الرئيس الأسد كانت هي بقمة جدة عندما عادت سوريا إلى الجامعة العربية،
وهذه كانت زيارة مختلفة كنت مرتاحا فيها أنت كثير.
كنت مرتاح أنه أنت رجعت على حضن عربي، رجعت حتى يعني يمكن عمل معي مقابلات يعني قبل ما أعرف شو الكلمة يعني أنا أحيانا عن الكلمة نفسها اللي بدها تصير و...
واتصلت بي شخصيا كي
تراني بعد سنوات نلتقي
بعد سنوات كي نرى بعض
نعم نلتقي في جدة. إيران لا لا لم أزورها منذ بداية الحراك في سوريا، وجهت إلي دعوات كثيرة خلال الحرب مقابل اتحاد الإذاعات العربية، أنشأوا أو أسسوا اتحاد الإذاعات الإسلامية، رغم أن هناك أيضا اتحادا للإذاعات والتلفزات الإسلامية موجود مقره في جدة، لكن أسسوا اتحادا وبات لديه مواقع إلكترونية. يعني تصور في سوريا أنت حوالي، يعني ليش أنا عم أقول لك أنه أنت عم تحارب عن جبهات كتيرة، يعني أنت عندك آلاف من يعملون إلكترونيا ولا يعرفون بعضهم، يعملون في مواقع إيرانية تأتيهم المعلومات بشكل غير مباشر ودون أن
يدرون. هناك ضخ إعلامي إيراني في سوريا كان يوازيكم يعني.
طبعا كان.
أنا سمعت
بأنه أستاذ حسين يعني أنشأوا قناة سموها العالم سوريا. يعني أنا بتذكر يعني مثلا في أحد المرات عم بتناقش مع وزير الإعلام أنه لك يا أخي شو له علاقة مراسل هاي القناة بأزمة المازوت بسوريا مثلا، هذا يفترض شغلته يعمل شيء باعتباره يفترض هذا إعلام خارجي، يفترض يصور شيء استراتيجي، يصور شيء سياسي، حدث، نشاط، مؤتمر. فحتى يعني للأمانة حتى أكون معك صريح، يعني حتى هم كانوا يضغطون وكانوا يضخمون من الأزمات. عندما وعندما مثلا تأتي أزمة مازوت أو أزمة إنه والله الإيرادات من إيران،
هذا الطريق الإعلامي في سوريا كان لديهم أحد يسهل مهمتهم، يعني لا شك بأن كل شيء من كان يسهل مهمة الإيرانيين إعلاميا في سوريا وحزبهم.
أنا لا أعطيك أحد الأمثلة أستاذ،
والحشد الشعبي وقيس الخزعلي
لا أعطيك مثال، أنا بجوز وقته بجوز وقته بس أنا
لا وقته
أنا زلمي صريح وشفاف. قلعة الحصن كان فيها تقريبا مجموعات مسلحة ودخل الجيش وتحررت قلعة الحصن. للأمانة ما بتذكر التاريخ بالضبط بس بعتقد تقريبا 2014-2015 بهذا الوقت. فمراسلنا بحمص راح أنه أساس أنه بده يأخذ رفع العلم السوري على قلعة الحصن، بيخبروه الموجودين هناك انه ما رح نعلن التحرير اليوم، رح نعلنه بكرة. كان هذا تقريبا هذا الحكي كان مثلا تخليني ما بتذكر اليوم بس خلي بالساعة بتذكرها، كانت حوالي الساعة 11:30 قبل الظهر، حوالي الساعة 3 كان طالع الميادين والجديد وما بعرف مين مباشر عن تحرير قلعة الحصن.
وهذا من المفترض ان يكون لديكم انتم كاعلام رسمي.
فانا كردة فعل حتى ضميت قنوات التلفزيون على قناة الميادين.
ليس حبا بالميادين.
ليس حبا بالميادين لأنتظر ردة الفعل. فكان في أثناء وزير إعلام رحمه الله عمران الزعبي، والله أعتقد كان متوفي أبوه لزميلنا كنان محمد، كنا عم نعزيه. نحن عم نعزيه إجاه تليفون، طلع لبرا اجى نادالي شو صاير؟ قلت له بيشوف، قال لي مشان هي انه اخذ الميادين، فقلت له هيك صار. قال لي هلا عم يحكي معي الرئيس انه ليش بده يعرف ليش هيك صار. اليوم الثاني صار اجتماع حضروا المكتب الصحفي بالرئاسه، وحضروا مسؤول الاداره السياسيه اللي هو مسؤول عن الجيش، وحضروا مجموعه من جماعة المسؤولين عن إعلام الدفاع الوطني. فأنت تصور أنه إعلامك الوطني أنت أنه مثلا فضل عليه لأنه هاي المنطقة كانت مسيطرة عليها من قبل الميليشيات مثلا أو من قبل المجموعات موجودة، هي ليست أو الجيش ليس صاحب القرار فيها، بالتالي هيك صار. فصار رد الفعل أنه ممنوع منعا باتا أي مكان إلا يطلع منه الإعلام السوري.
سريعا أستاذ حبيب، باعتبارنا نقترب من اللحظات
الأخيرة، وعم نحكي وقائع أستاذ حسين نحن بتواقيته وتواريخه
طبعا. يعني متى آخر مرة التقيت بشار الأسد؟
هلا بالعام الماضي، مو 2023 خليني أقول، صار تقريبا 3-4 لقاءات متكررة للإعلام. كان شيء منا إعلام سياسي يعني خاص بالإعلاميين والمحللين السياسيين. كان في لقاء له علاقة بين المجالس المحلية وتفعيل البلديات
تحدثت معه
المجالس. لا هو لقاء عام يعني لقاء. موجودين صحفيين وموجودين مجموعة
ولا أي لقاء شخصي بمعنى أنك اقترحت عليه أشياء بشكل مباشر؟
هلا أنا كلقاء شخصي لم يحدث أي لقاء شخصي منذ وجود الرئيس حتى الآن إلا ضمن يعني مجموعات إعلامية. لقاء شخصي لم يحدث أي لقاء شخصي.
كان يصل شيء عن حبيب سلمان باعتبار أن مستشارته الإعلامية كانت ليست على 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 خط جيد.
هلا الأمانة أنا آخر مرة يعني يعني حتى اللحظة الأخيرة يعني نحن عندنا بالتعيين صار مرحلتين، مرحلة تكلفت أنا فيها مدير عام، بعدين مرحلة هي بتجي قرار من الوزير، بعدين بيجي مرحلة تانية هي مرحلة لازم يطلع قرارك من رئيس مجلس الوزراء بيسموه إسناد أو تكليف. فبهي المرحلة يعني صار مضايقة أنه هذا بزمانه قضية تنبيه لازم ما يكونه، بس حتى هي المرحلة صارت محاولة إعاقات. وحتى يومتها يعني منصات أنه صارت تكتب تحدى لون الشبل ورجع مدير عام وكذا. يعني هي أمور هيك ظل تاريخ.
طيب بظل تاريخ والتاريخ يثبت. الآن نعود إلى اللحظات الأخيرة في الهروب وننهي بها هذه الحلقة وهذا الحوار الشيق معك أستاذ حبيب. ممن تلقيت خبر هروب بشار الأسد وكيف كانت ردة الفعل وفي أي ساعة؟
والله لم أتلقاه من أحد إلا من كما سمعناه من وكالات الأنباء. يعني لم يبلغنا أحد عن موضوع الهروب.
سمعت 6:18 بتوقيت دمشق.
أطربت لي صوتك ولموقعك في قلبي.
شكرا جزيلا.
فعمليا أستاذ حسين حتى نكون صريحين يعني الشارع هو فرض نفسه.
الشارع هو الذي
الذي أنبأنا بأن باتت سوريا حرة بلا جيش. يعني أنا طبعا لدي ملاحظات يعني للأمانة أنا حالة هذه الحالة عندما ترى دولة بلا جيش بلا شرطة يعني تتخيل أنه الشخص الذي أعطى هذا الأمر ماذا كان يريد أن يحدث في الشارع. ولكن كما كنت أنا دائما أردد وأقول للزملاء أنه الرئيس حكي بزمانه كريمي هي أكثر شيء مفيد أنه سوريا الله حاميها.
هي أصدق عبارة قالها.
فعمليا
لم تكن هناك عبارة صادقة غير هذه.
في إدارة ربانية يعني الحمد لله ما صار دم، الحمد لله أنه ما صار انتقامات. فالناس يعني ترنوا إلى أيام أفضل كي تتشارك العمل، كي تشحز همم بعض البعض. إن شاء الله الأيام الجاية نحن متفائلين تكون أفضل وأحسن للجميع وللبلد، خاصة أنه اليوم هو تقريبا بدينا العام 2025. فبالتالي أعتقد الناس تتطلع أن يكون هذا العام عام تأسيس لسوريا الحرة القوية القادرة. أنا لا أحب كلمة جديدة أو متجددة لأنه دائما الجديد والمتجدد له عمر قصير. دائما نحن نتطلع إلى دولة نبنيها بجهودنا.
طيب لحظة سماعك هروب الأسد، انطباع حبيب سلمان الشخصي.
هلا أنا من شان نكون معك صريح يعني ما تفاجأت، بس ولكن لم أكن أتوقع بأنه هروبا بقدر ما كنت أتوقع بأنه عبارة عن تنفيذ لإرادة معينة باتجاه الانتقال. يعني عندما أنت رفضت كل الحلول وكل المسارات وكل أعتقد أنه باتت العملية يجب أن
ولكن تبين بعد
ولكن فيما بعد تبين أنه هروب حقيقي وأنه حتى يعني الدائرة الضيقة جدا ما لم تعلم بذلك. كانت أمور يعني تحت جنح الظلام كما يقولون وبشكل يعني حتى بالمطار حتى حسب الروايات اللي سمعناها أنه طلع بطيارة والطيارة الثانية على أساس جاية تبع المطار تفاجأ ما أجت المرافقة. بالتالي يعني حتى آخر لحظة أنه كانت هروب.
طيب إذن هكذا عاشت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليلة هروب الأسد.
مثل ما قلت لك يعني ضلينا نحن تقريبا حتى ساعات الصباح الأولى.
نعم.
ولكن خوفا من أي ردة فعل متسرعة خاصة فصائل يعني قادمة من ساحات القتال.
نعم.
فبالتالي
كانت الأمور سلسة وعكس
كانت
ما كان يعني
الحمد لله
يزرع في ذهن السوريين. شكرا جزيلا لك الأستاذ حبيب سلمان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متحدثا عن ليلة هروب الأسد. شكرا أستاذ حبيب.
شكرا أستاذ حسين لك ولا برنامجك الجميل. نتمنى أنه دائما تراكم وأنت الصحفي المعروف.
شكرا جزيلا.
صاحب الشعبية بعد.
شكرا.
مقولتك الشهيرة وبعد إعلانك عن التوقيت وعن هذه الليلة.
ومع ذلك بعد 12 عاما لم نلتقي علما، تحدثنا في جدة ولكن التقينا في دمشق الآن.
التقينا في دمشق وإن شاء الله أجواء دمشق هي أجواء تفاؤل وأجواء محبة، إن شاء الله الأيام تكون هي ذكريات وعبر.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. السادسة وثمانية عشرة دقيقة بتوقيت دمشق سوريا من دون بشار الأسد، كانت هذه ليلة هروب الأسد مع حبيب سلمان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السابق بالطبع، وبالتالي هي الساعات واللحظات الأخيرة مع حبيب سلمان. دمتم بخير.